سيد المناس نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فكر على منهجه إنشار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في توالي الدروس مررنا على ما ذكر الشيخ محمد أمين الكردي الأربلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أوصاف الحق وصفاته العشرين المذكورة في القرآن، ثم ذكر لنا الصفة الجائزة وهي فعل كل ممكن وتركه، فله أن يفعل ما يشاء وله أن يعدم ما يشاء وأن يوجد ما يشاء وأن يقرب من يشاء وأن يبعد من يشاء وأن يشقي من يشاء وأن يسعد من يشاء وأن يعطي من يشاء وأن يمنع من يشاء، فهو الملك والكل مملكته وعبيده وصنعته وخلقه، لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يجب عليه شيء. وذكر أن ما جعل من إثابة المحسنين وهو يضاعف الثواب محض فضل منه لا سبيل للإجاب عليه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فهذا بمحض الفضل منه جل جلاله، يؤتي وفوق المضاعفة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهل حدثك أحد عن الأجر اللدني؟ نحن نحدث عن العلم اللدني، أنه علم شريف عظيم، هذا أجر لدني. يقول سبحانه وتعالى ويقول وإن تكن حسنة تضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله، ما أعظم هذا الأجر. قال في الآية الأخرى: والله يضعف لمن يشاء ولكن يؤتي من لدنه أجرا عظيما. حتى ذكر بعض العارفين أن كثيرا من الناس في القيامة يجدون في صحيفهم حسنات كثيرة كبيرة ما يذكرون أنهم عملوها، فيقولون: يا ربنا ما هذا، لم نعمل هذا. فتقول الملائكة: إن أخاكم في الله أو شيخكم فلان فاضت حسنات وضاعفها الله مضاعفات لا غاية لها، فقسمت على أصحابه وعلى من، فهذا نصيبكم منه، لأنه مضاعفته ما لها حد جل جلاله تعالى في علاه، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم ينتقل إلى الباب الثاني، يذكر فيه النبوات، المسائل التي يبحث فيها عما يتعلق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم محل الاصطفاء، أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم محل اجتباء الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه، فهم أفضل الخلق، أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وآلهم وصحابهم وتابعيهم. فيجب على كل مؤمن ألا يكون في قلبه أعظم من في الخلق أجمعين من الأنبياء، ويكون مناقضا لحقيقة وكمال إيمانه أن يعتقد عظمة في أي مخلوق غير الأنبياء، شابه الأنبياء أو تماثل الأنبياء كائن من كانوا. فهؤلاء محل اصطفاء الخلاق البارئ المنشئ الفاطر سبحانه وتعالى، فهم أفضل الخلائق على الإطلاق. لذا حتى جعل سبحانه وتعالى الجنة وما فيها ثوابا معدا لمن آمن بهؤلاء الأنبياء، ونص على ذلك في القرآن: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قبلها قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل أن والشهداء عند ربهم مبتدأ لهم أجرهم خبروا لهم أجرهم ونورهم، وقيل أنه خبر ثاني: والذين آمنوا بالرسول لكم مصدقون والشهداء.
فالصديقون الشهداء من تحققوا بحقق الإيمان بالله ورسله وهكذا لم يقبل الحق تعالى الإيمان به من دون الإيمان برسله وملائكته وكتبه سبحانه وتعالى. لما قال اليهود لسيدنا محمد من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدونا أنزل العذاب على قومنا ما نحبه. فلو كان ملك آخر يأتيك بالوحي ربما اتبعناك. أنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله سماهم أعداء له بمعاداتهم لجبريل. هم لما هم قالوا نحن أعداء الله تعالى قالوا نحن عدونا جبريل فسماهم الله أعداء له. من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وهذا معنى ما جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فهو سبحانه وتعالى حرب على من عاد وليا من أوليائه، فكيف بملائكته فكيف بأنبيائه. فالأنبياء والمرسلون أفضل خلق الله جل جلاله وأفضلهم أولو العزم الذي قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واختلف في أولو العزم. والأصح الذي عليه أهل السنة أنهم خمسة: سيدنا محمد رسول الله، وسيدنا إبراهيم الخليل، سيدنا موسى الكليم، وسيدنا عيسى ابن مريم، وسيدنا نوح. هؤلاء الخمسة. والعزم أي الصبر وتحمل المشاق والقوة والجلد، الصبر العظيم. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويؤيد هذا القول ما ذكر الله هؤلاء الخمسة في آيتين من كتابه في سورة الأحزاب. ذكر هؤلاء الخمسة وفي سورة الشورى يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يقول جل جلاله وتعالى في علاه وإذا أخذنا من نبينا ميثاقه ومنك من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن هؤلاء الخمسة ولكن قدموا عليه ومنك ومن نوح وإبراهيم وكذلك في الآية في سورة الشورى يقول سبحانه وتعالى إذن شرع لكم الدين ما وصى به نوحا نبينا من بعده وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى إبراهيم موسى وعيسى فذكر هؤلاء. فهؤلاء الأربعة مع نبينا هم أولو العزم من الرسل وقيل أنهم سبعة وقيل أنهم أكثر. وهذا القول المعتمد عند أهل السنة أنهم الخمسة هؤلاء: محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلمين. قال هذا الجزء الثاني من جزء الإيمان، لأن الإيمان مركب من جزئين: أحدهم الإيمان بالله، وحديث النفس التابع للمعرفة بما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز، وقد تقدم من ذلك. والثاني الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهو إذا حديث النفس التابع للمعرفة يعني الاعتقاد القلبي التابع للمعرفة بما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. المراد بحديث النفس قبولها وانقيادها لما عرفته بحيث لا يمنعها الكبر عن الإقرار به، لأن من أهل المعرفة والإيمان من يجحد ولكن ما يعد من المؤمنين. أكثر المشركين من قريش كانوا يعلمون أن رسول الله صادق وأنه مرسل من عنده، لكن من قادت نفوسهم لهذا وعاندوا فلهذا لم يعدوا من المؤمنين. كما قال الله في قوم فرعون لما جاءهم سيدنا موسى بالآيات وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال عن هؤلاء الذين يكذبون بنبينا قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون بقلوبهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عندهم جحود بس لم يعلمون أنك صادق. مثل اليهود والنصارى وعلمائهم خاصة يوقنون بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول قائلهم إن معرفتي بمحمد كمعرفتي بابني ومعرفتي لمحمد أشد. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ما رضوا يؤمنون وهم يعلمون أنه رسول الله. وهذا ما حكته سيدتنا صفية بنت حيي أم المؤمنين، قالت كانت صغيرة لما أول ما وصلت أصل المدينة وذهب أبوها وعمها إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يرونه، جلسوا معه ورجعوا رحمك الله. فلما رجعوا قال كنت عندهم صغيرة أخرجوا من كان عندهم، لما بيحكوا مني صغيرة ما التفتوا إليه أخذوا يتكلمون، يقول كيف رأيت الرجل؟ قال إنه الذي بشر به موسى، هذا هو اللي بشر. قال فما قررت في حقه، قال معاداته إلى الموت. شوف يعلم أنه اللي بشر موسى ولكن قرر معاداته تبع للنفس وهواها، وظن أنه بتسحب منهم على قولهم أو بصوت من تحتهم سحب النخوة المعرفة وأنهم أهل الكتاب وأنه السلطة الزمنية، ظنوا أنه مع أنه لو اتبعوه لسعدوا في الدنيا والآخرة ولا أسدادوا عزا وكرام، ولكن النفس تعمل بالإنسان هكذا، قرروا معاداته والعياذ بالله تعالى. ولكن من خلال ما تسمع من حديثهم وكذا كانت متأثرة بعض الشيء، لما جاء السبي وسبيته ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم قال دخل علي فجعل يحدثني، يقول قلت لهم كذا وقالوا كذا وفي اليوم عملت، فذهب جميع ما في بالي وقلبي وعلمت أن قومي كانوا هم الظالمون وكانوا هم الخائنون للعهد وكانوا هم، وأن رسول الله هو عاملهم بالرحمة بأقصى الحدود والشفقة، وما وأبوا إلا الخيانة والعناد حتى عاملهم بالسيف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول واعلم أن الرسول هو إنسان ذكر، المراد بالمرسلين في الإيمان بهم خصوص البشر، إنسان ذكر، فلم يبعث الله امرأة نبيا ولا رسولا، قال تو ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. إنسان ذكر حر، فما يبعث الله نبيا مملوكا ورقيقا، يبعث الله سبحانه وتعالى إلى عبيده ليبلغهم أنه أحكامه التكليفية والوضعية، وهو كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا وما يتبعها من وعد ووعيد نحو ذلك. والنبي هو من أوحي إليه بشرع يعمل به سواء أمر بتبليغه أو لم يمر، فهذا ما فرقوا به بين النبي والرسول، وقالوا إن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فجعلوا بينهما العموم والخصوص من وجه. وقيل أن الرسول من أنزل عليه كتاب، ومن أنزل عليه كتاب هو النبي، وقيل أن الرسول من نسخ شيئا من شرع من قبله، من نسخ الله على يديه شرعا شيئا من شرع، ومن لم ينسخ شيئا على شرع من قبله فهو نبي غير رسول. ولكن الذي عليه عامة أهل السنة في التفريق بين النبي والرسول يقول أن النبوة مجرد الوحي بأي شرع ليعمل به، فإن كان لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط، وإن أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. سواء بينهم عموم مخصوص مطلق، كل نبي ليس كل نبي رسول، لكن كل رسول فهو نبي. نعم. قال وأن رسالة الرسل لطف ورحمة من الله يخص بها من يشاء من عباده، وليست النبوة مكتسبة برياضات ولا مجاهدات ولا غير ذلك، بل هي فضل منه وهبة تتضمن حكما وحكما ومصالح. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد كان في عهد صلى الله عليه وسلم بعض من الذين أخذوا علم الكتاب وتعبدوا وظنوا لما سمعوا الأخبار في الكتب عن علماء الكتاب قرب وقت النبي اللي يبعث آخر زمان ظنوا أنه، وهذا حمل بعضهم اللي كان في الطائف حملوا على أن لا يؤمنوا لهذه، لكن يتوقع أنه الذي سينبأ. لما جاءت النبوة عند غيره ما طوعته نفسه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم حيث يجعل رسالته. بل لما انتشر من أهل الكتاب أنه قرب ووقت النبي وأنها أيام ولادته نبي يسمى محمد يختم الله به النبوة، فولد مواليد في تلك السنة لجماعة من قريش والعرب فسموهم محمد، وارسلوا إلى 15 أحد منهم نبي، لكن الله أعلم حيث هي رسالة هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو المقصود وهو المراد لله جل جلاله. قال: وطريق ثبوت الرسالة هي المعجزة، وهي أمر خارق للعادة، قصد به إظهار صدق من ادعى النبوة على وفق الداعي كانفجار الماء من بين الأصابع وعدم إحراق النار، ذلك أنها بمنزلة صريح التصديق القولي. وذلك أن الله لما خلق الخلق جعل لهذا الخلق عادة، والعادة هي ذي النظام الكوني الذي رتب الأمور عليه والأسباب والمسببات. فإذا جاء المرسل من عند الله جاء بشيء يخالف العادة ويخرقها، وخرج العادة يأتي إما معجزة وإما إرهاص، وهذا متعلق بالأنبياء. فالمعجزة ما كان قبل نزول الوحي، ما بعد نزول الوحي مقرونا بدعوى النبوة بالتحدي، والإرهاص ما كان لأي نبي من الأنبياء قبل نزول الوحي عليه قبل بعثته ما يحدث له، مثل ما حصل لسيدنا موسى من وضع في البحر تربية الفرعون، هذا إرهاصات، مثل الذي حصل في ولادته صلى الله عليه وسلم وفي رضاعه عليه الصلاة والسلام في نشأته إلى النبي، هذه إرهاصات. وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات. والثاني الكرامة، وهو ما يكون على يد أتباع الأنبياء من المخلصين الصادقين أو الخواص المؤمنين، وهذا أمر خارج للعادة لكن غير مقرون بدعوى النبوة ولا بالتحدي. والرابع الإهانة، وهي ما يظهر على أيدي الفجار والفساق مخالف لمراده. والخامس ما يوافق مرادهم ويسمى الاستدراج، خوارق العادة تظهر على أيدي الفجار والكفار موافقة لمرادهم، مثل ما يظهر للدجال يقول للأرض انبتي تنبت، ما يقول المطر السماء امطري تمطر، كفي تكف، هذا خلاف العادة ولكنه استدراج له ولاختبار المؤمنين. وأما إحياءه الموتى فما يحيي إلا ميتا واحدا بإذن الله، أما من يجي عند المقابر يقول لهم قوموا، فأما هم إلا جن من أتباعه يظهرون بصور الذين ماتوا حتى يرون كأن هذا خاله هذا عمه هذا يده، وهو بصورهم ما هم هم إلا جن من أتباعه. أما الواحد الذي يحيي بإذن الله تعالى فهو من أفضل الشهداء آخر الزمان، الذي يخرج له من المدينة المنورة ويشق نصفين ويمشي بين نصفين، ثم يقول لمن حوله: تريدون أن أرد لكم تعلمون أني ربكم؟ يقولون نعم، فيجمع بين النصفين ويقول قم، فيقوم بإذن الله تعالى، فيقول له: علمت أني ربك؟ قال: لا لا، أنت الأعور الدجال الخبيث الذي حدثنا عنك رسول الله. وقوله فيما قبل القتل وبعد القتل الذي حدثنا عنك رسول الله إشارة إلى أن الذين يثبتون ولا يتضرهم فتنة الدجال أهل الاتصال برسول الله، على قدر قوة الاتصال بهذا النبي ما تضر أنواع الفتن، ومنها الفتنة الكبيرة لفتنة الدجال، إن من ضعفت صلتهم برسول الله تزيغ قلوبهم بسرعة والعياذ بالله تعالى. أهل القوة به. ماذا يقول؟ حدثنا عنك رسول الله، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. وكان يقول لهم قبل أن يقتل: اثبتوا فإنه لن يسلط على أحد بعدي. فيريد أن يقتله ما يقتل، فيعلم أن مدته انتهت. يفر من حوالي المدينة إلى الشام، يأتي عند باب لد، ينزل سيدنا عيسى عليه السلام فيدركه عند باب لد فيقتله. إذا أقبل عليه سيدنا عيسى صار يتذوب كما يتذوب الملح في الماء، فلو تركه لمات من نفسه من شدة الخوف، فيقتله سيدنا عيسى وتنتهي فتنته. لا إله إلا الله. هذا والوحيد هو الذي يحيي هذا الدجال، اختبار من الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم زاد بعضهم المعونة، وهي التي يحصل لعوام الناس من غير المستمسكين بالتقوى والإيمان، ويحصل لهم أمر غريب على خلاف العادة يسمى معونة. فتبين من ذلك أن عندنا معجزة وإرهاص وكرامة ومعونة واستدراج وإهانة. باقي سابع وهو ما يحصل بسبب السحر والشعوذة على خلاف العادة أيضا، ولكن يحصل بعقد ونفث مخصوص، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه السبع الأوجه لخرق العادة، هذه الأقسام السبعة خرق العادة. لكن معجزات الأنبياء تكون أمر خارق العادة، شاهد لهم بصدقهم يتحدون به من أرسلوا إليه ليؤمنوا بهذا الإله الذي خلق. قال هذا بمنزلة صريح التصديق القولي من الله تعالى ما يرتبي العادة من الله تعالى، يخلق عقبها العلم الضروري بصدق المدعي. وإذا علمت أن إيماننا لا يتم إلا بمعرفة الرسول عليهم الصلاة والسلام، ولا يحصل لنا الإيمان بهم إلا بمعرفة ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام، فنقول: ما الذي يجب في حق الأنبياء والمرسلين؟ الواجب في حق الأنبياء والمرسلين أول صفة، صفة الصدق، فهم محل إتمان الحق تبارك وتعالى على البلاغ، فأصدق الخلائق الأنبياء. الصدق في كل ما يبلغونه عن المولى تبارك وتعالى، ويستحيل عليهم ضده وهو الكذب في شيء من ذلك. والصدق هو مطابقة الخبر لما في الواقع ونفس الأمر. يقول: من الله واحد، ما لكم إله غيره، فهم صادقون في ذلك في جميع ما يخبرون، بأن خبرهم هذا مطابق لما في الواقع. أما الكذب معناه أن لا يكون الخبر مطابقا لما في نفس الأمر. قال: والدليل على وجوب الصدق لهم عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب عليهم في ذلك عقلا، أنه لو وقع منهم الكذب في شيء مما بلغوا للناس لزم أن يقع الكذب في خبر المولى تبارك وتعالى، لأنهم يخبرون عن الله أنه أشار لتصديق الرسول بإظهار المعجزة على يديه. تصديقه بذلك منزل منزلة تصديقه بالكلام الصريح، فإظهار المعجزة منزل منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، لا فرق بينهما أصلا. فلو كذب الرسل لكان المولى تعالى كاذبا، هذا مستحيل في تصديقه لهم. ولا شك أن الكذب مستحيل في حق تعالى، لأن خبره على وفق علمه، وعلمه لا يحتمل النقيض، فكذلك الكلام التابع له. فلزم أن يكون الكذب في حق عليه الصلاة والسلام مستحيلا، ولزم أن يكون الصدق واجبا لهما. ونقلا قلت: لو صدق الله ورسوله وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، هم معصومون من كل المعاصي من باب أولى الكذب، لكن نصوا على الصدق لأنه هو الأمر المتعلق ببلاغهم ومتعلق بأدائهم للرسالات التي تحملوها عن الله جل جلاله، فهم الصادقون في جميع ما يقولون صلوات الله وسلامه عليهم. و قد قال المشركون لسيدنا رسول الله قبل أن يخبرهم أنه رسول: ما جربنا عليك كذبا قط صلوات الله. واشتهر بينهم بالصادق الأمين قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الأول الصدق. ثم الصفة الثانية قال ويجب في حق ميسر مسامة الأمانة يستحيل عليهم ضدها وهي الخيانة. فأما الأمانة فيحفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بمنهي عنه نهي تحريم أو كراهة ولو خفيفة. لما؟ لأن الله يجعلهم قدوة يقتدى بهم، فلو كانوا يفعلون المكروهات فضلا عن المحرمات لكان الله شرع المكروهات والمحرمات، وهذا متناقض مع الشرع، فهذا مستحيل. فلا يفعلون إلا ما هو الأفضل في حقهم دائما صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. سواء. فما الذي يقال فيما جاء في الحديث أن يقول سيدنا الخليل إبراهيم عند اعتذار عن شفاعة أني كذبت 3 كذبات؟ الرأي فيما ظاهره الكذب وليس بكذب في ذاته في حد ذاته. فإنه قال عن سارة أنها أختي وهي أخته من حيث الدين والإسلام، وقالها في موقف يحتاج إلى قول ذلك ويضطر إليه، لأنه لو قال زوجتي تعرضت لانتهاك الحرمة فقال فدفع ذلك بقول أنها أختي فهو صادق، ولكن لما أوهمهم أنها ليست زوجته أدى ذلك نقصا في حقه وهو أمر مباح في حد ذاته. كذلك في قوله إني سقيم فهو سقم نفسه من معاناة البيان للقوم والتوضيح وما مرضوا يؤمنون. ثم قولوا بل فعلهم كبيرهم، هذا موقف تحكم موقف تحدي، أي واحد يعرف أن السلطان الكبير غضب عليهم وحمل به فاس وكسرهم، ما حد يصدق بهذا أصلا، فليس بكذب أصلا بل هو تحدي كيف تعبدون هذا، هو تحكم بهم وبعبادتهم، فما هو موضع كذب يعني، ولكن عدها كذلك أدبا منهم رب تعالى لمقامه العالي. وهكذا في كما ذلك في ما يقتل سيدنا موسى يقتل واحد فوكزه موسى فقضى عليه، ليس هذا قتل نفس، أول هو صائل يجوز قتله إذا لم يدفع إلا بالقتل، وسيدنا موسى لم يقصد قتله أصلا إنما أراد دفعه، ولكنها لطمت النبي بحال روحت بالرجل مباشرة فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين في خضوعه لله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فالأنبياء معصومون من جميع الخيانة ومعناها ارتكاب المكروه فضلا عن المحرم، فهم محل القدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فلو كان في عملهم شيء من المكروهات معناه فعل المكروهات والله لا يأمر بالمكروهات، فهم مستحيل عليهم فعل المكروهات فضلا عن المحرمات. وأما الخيانة في عكس الدليل وجوب الأمن لهم استحالة الخيانة عليهم عقلا أننا نعلم أنهم عليهم الصلاة والسلام أكرموا الخلق على الله وأتقاهم لله وعرفهم بالله وشدهم خوفا من الله حيث اصطفاهم واختارهم دون غيرهم وجعلهم سفراء إلى خلقه لتبليغ ما شرعوا لهم من الأحكام مع تصديقه لهم فيما بلغوا، فوجب أن يكونوا قدوة لأممهم. وقد أطلق الله تعالى في متابعتهم ولم يجعل فيها تقييدا، فلزم أننا مامورون بالاقتداء بهم في جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، فلو خانوا بفعل محرم أو مكروه للزم أن يكون شيء مامورا به ومنهيا عنه وهو باطل لما فيه من التناقض، فوجبت لهم عليهم الصلاة والسلام الأمانة واستحال عليهم ضدها وهي الخيانة. ونقلا قوله تعالى إني لكم رسول أمين، قوله تعالى إن الله لا يحب الخائنين، وقد علمت أنهم محبوب الله تعالى فوجب أن لا يكونوا خائنين، وقد ثبت إجماع أهل الحق على أمانة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم منزهون عن جميع العيوب والآثام، فوجب التصديق بأمانتهم عليهم الصلاة والسلام، رزقنا الله كمال التصديق بهم ومحبتهم وكمال محبتهم وحسن متابعتهم وكمال نصرتهم، وحشرنا الله في زمرتهم وملأ قلوبنا بمحبتهم وأكرمنا بمرافقتهم وهو راض عنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.